أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير ندخل في الإشكال الرابع. والإشكال الرابع على تعريف المشهور هو أن التعريف غير جامع، أي لا يشمل المسائل الأصولية أو لا يشمل بعض المسائل الأصولية أو لا يشمل الأصول العملية. إذن عندي الإشكال الرابع أن التعريف لا يشمل المسائل الأصولية العملية. فتعريف المشهور في الإشكال الرابع، تعريف المشهور غير جامع لأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، أي لا تكشف عن الحكم الواقعي، لا تعطيني الحكم الواقعي، لا تبين لي الحكم الواقعي، غير ناظرة لو صح التعبير إلى معرفة الحكم الواقعي ولو على نحو النسب الاحتمالية. إذن لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. إذن لا يثبت بالأصول العملية الحكم الشرعي، وإنما تحدد الوظيفة العملية. هذا هو الإشكال. والتعريف ماذا يقول؟ يقول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لمعرفة الحكم الشرعي، لإثبات الحكم الشرعي. والأصول العملية ليس فيها حكم شرعي، إذن هي غير داخلة في التعريف. دفع الإشكال. دفع الإشكال يطرح ضمن هذه المرحلة، يطرح محاولتان. المحاولة الأولى لصاحب الكفاية الخراساني، والمحاولة الثانية للسيد الخوي. المحاولة الأولى، الأولى لصاحب الكفاية، وقد أضاف صاحب الكفاية أضاف قيد. ما هو القيد الذي أضافه؟ قيد التي ينتهي إليها في مقام العمل صاحب الكفاية، حتى يدفع إشكال غير الجامع أو إشكال عدم الجامعية وعدم شمول التعريف للمسائل الأصولية. قال نضيف للتعريف أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، يعني على تعريف أو على إضافة القيد من صاحب الكفاية يكون تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو أيضا الممهدة لاستنباط الدليل الذي ينتهي إليه في مقام العمل. إذن نقول يصبح تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو لاستنباط الدليل الذي ينتهي إليه في مقام العمل. هذا كشيء أولي، لكن الأكثر دقة أن نقول، لاحظ هذا شيء حتى نعرف، مجرد قال نضيف التي ينتهي إليها في مقام العمل أو الانتهاء إلى وظيفة عملية، أي شيء بأي صيغة يكون القيد، فهذه الإضافة لها عدة صور. فهنا قلنا أولا نقول لاستنباط أو لاستنباط. الآن نأتي نقول، طرحنا هذا التعريف حتى يعني ندخل الإشكال وندفع الإشكال، فنقول التعريف لاستنباط الدليل. الآن نقول أي دليل يستنبط منها؟ لا تحصل عملية استنباط لو صح التعبير، لأن الأصل العملي هو عبارة عن جعل شرعي. إذن نستطيع أن نقول بصورة أدق لو صح التعبير، نقول هو العلم بالقواعد، لأن عندما نقول أو الاستنباط الدليل الذي ينتهي إليه في مقام عمل، أيضا الدليل هو حكم شرعي، سيكون الاستنباط كأنما الحكم الشرعي الذي ينتهي إليه في مقام العمل. هذا أيضا يعني رد الإشكال على يعني طرحنا للتعريف بناء على قول صاحب الكفاية وقيس صاحب الكفاية. فلذلك نقول أدق في العبارة أن نقول يصبح التعريف بعد أن نضيف قيد صاحب الكفاية بهذه الصورة، يقول وعليه يصبح تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل. لاحظ يعني لا نكرر الاستنباط، فنقول علم الأصول هو العلم بالقواعد التي الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والعلم بالقواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل. واضح الآن؟ واضحة صارت. إذن هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذه قضية واضحة تشمل المسائل الأصولية غير الأصول العملية، أو القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل وهذه هي الأصول العملية. إذن يشمل الأصول العملية وباقي المسائل الأصولية. هذه محاولة لصاحب الكفاية. المحاولة الثانية هي للسيد الخوئي، أضاف قيد أو لنقل أضاف معنى الاستنباط وبين معنى الاستنباط، وقال بأن الاستنباط هو الإثبات التنجيزي والتعذيري. إذن المحاولة الثانية للسيد الخوئي، بين السيد أو أراد السيد أو قال السيد بأن المراد في التعريف في تعريف المشهور هو أن المراد بالاستنباط هو الإثبات التنجيزي والتعذيري، ليس فقط المراد في الاستنباط هو استنباط الحقيقي للجعل الشرعي أو للحكم الشرعي، وإنما هو استنباط، أي بتعبير آخر ليس هو الاستنباط الحقيقي أو الواقعي، بل هو الاستنباط يشمل الاستنباط الظاهري ويشمل التنجيز والتعذير تجاه الحكم الشرعي. إذن السيد الخوئي يقول إن المراد بالاستنباط في تعريف المشهور هو الإثبات التنجيزي والتعذيري، وعليه يصبح تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لإثبات، لاحظ هو العلم بالقواعد الممهدة، قلنا كان التعريف المشهور لاستنباط الحكم الشرعي، بدل استنباط نقول هو الإثبات التنجيزي والتعذيري، فيكون هو العلم بالقواعد الممهدة لإثبات تنجيز أو تعذير شرعي. فالأصول العملية تثبت عندي التنجيز والتعذير الشرعي، وكذلك باقي الأصول وباقي القواعد الأصولية أيضا تثبت عندي التنجيز والتعذير تجاه الحكم الشرعي. الأصول العملية تثبت عندي التنجيز والتعذير بالوظيفة العملية، وتلك تثبت لي التنجيز والتعذير أيضا بالموقف العملي أو وظيفة العمل، لكن بمعرفة الحكم الشرعي أو بتحديد الحكم الشرعي أو باستنباط الحكم الشرعي. واضحة؟ إذن مع الاستنباط بالتأكيد يحصل التنجيز والتعذير، ومع الوظيفة العملية أيضا بالتأكيد يحصل التنجيز والتعذير. طبعا نريد أن نلفت بأن السيد الخوئي لم يناقش المشهور يعني بما هو أو باستقلاليته كما الآن نحن نفعل، وإنما طرح تعريفا وأعطى شروطا للتعريف وبين ركائز للتعريف، وبعد ذلك بدأ يطرح الإشكالات على تعريفه ويدفع هذه الإشكالات، وفي موارد أيضا يضيف بأن هذه مثلا تامة على المشهور أو غير تامة على المشهور، حتى نعرفه عندما نقرأ البحوث في المحاضرات نلتفت إلى هذه النقطة. يعني لم يناقش تعريف المشهور بصورة مستقلة، وإنما طرح تعريفه في المقام وبدأ يناقش التعريف الذي يتبناه. إذن عندي محاولة أولى لصاحب الكفاية، فأضاف قيد أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. وقلنا يصبح التعريف العلم بالقواعد مهدئة لاستنباط الحكم الشرعي أو القواعد التي ينتهي لها في مقام العمل. والمحاول الثاني سيد الخوئي وقال المراد بالاستنباط هو الإثبات التنجيزي والتعذيري، وعليه يصبح تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد المهدئة لإثبات تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي. هذا يعني لهذا المستوى يعني انتهى، وكأنما الإشكال الرابع يدفع فيكون تعريف شاملا للأصول العملية. لكن سنعلم وسنعرف إن شاء الله خلال هذا الدرس بأن المحاولة الأولى صاحب الكفاية مدفوعة، وسنبطل هذه المحاولة، والمحاولة الثانية سيد الخوي ستكون تامة لكن بلحاظ هذا الإشكال، لكنها غير تامة بتصحيح باقي الإشكالات وغير تامة بدفع باقي الإشكالات كما بينا سابقا. هذا المستوى الذي يطرح خلال البحث وخلال بحوث الحلقة الثالثة. ندخل في تفصيل وتعميق الإشكال الرابع. الإشكال الرابع نقول التعريف غير جامع، أي لا يشمل الأصول العملية. يرد على تعريف المشهور بأنه غير جامع لأنه لا يشمل مسائل الأصول العملية، وهي المسائل الأصولية، هذه الأصول العملية وهي المسائل الأصولية التي لا يستنبط منها حكم شرعي، بل يستفاد ويستنبط منها نتيجة عملية هي المنجزية والمعذرية تجاه الحكم الشرعي. دفع الإشكال، هذا الإشكال الرابع قلنا يرد على التعريف المشهور بأنه غير جامع لأنه لا يشمل مسائل الأصول العملية، وهي المسائل التي لا يستنبط منها حكم شرعي، بل يستفاد منها نتيجة عملية هي المنجزية والمعذرية تجاه الحكم الشرعي. دفع الإشكال، يوجد ثلاث محاولات لدفع الإشكال الرابع. قلنا هناك طرحت قبل قليل طرحنا محاولتين، الآن في التفصيل والتعميق نطرح ثلاث محاولات. المحاولة الأولى لصاحب الكفاية الخراساني، والمحاولة الثانية للمحقق النائني، والمحاولة الثالثة للسيد الخوي. الأولى والثالثة مرت علينا وتبقى الثانية مرت علينا، إن شاء الله ندخل بتفصيل أكثر. والثانية هي المحاولة التي تطرح لتوسعة وتعميق البحث. المحاولة الأولى لصاحب الكفاية الخراساني لدفع الإشكال الرابع أي أنها لا تشمل أصول عملية، لدفع هذا الإشكال أضاف قيد كما بينا سابقا، أضاف قيد التي ينتهي إليها في مقام العمل أو قيد الانتهاء إلى وظيفة عملية، فأضاف قيد الانتهاء إلى وظيفة عملية للتعريف، أضاف هذا القيد. ما هو القيد؟ الانتهاء إلى وظيفة عملية أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، أضاف هذا القيد إلى التعريف، فيصير مفاد التعريف بناء على طرح صاحب الكفاية الخراساني علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والممهدة للانتهاء إلى وظيفة عملية. لاحظ، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والممهدة للانتهاء إلى وظيفة عملية، أو القواعد التي ينتهي إليها، أي نقول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والقواعد الممهدة أو القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل، أو بعبارة ثالثة نقول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والقواعد التي يستفاد منها تحديد الوظيفة العملية، أو بتعبير آخر لنقول رابع نقول هو العلم بالقواعد المهدة لاستنباط الحكم الشرعي والقواعد التي يستنبط منها تحديد الوظيفة العملية، إذا صح استخدام واستعمال الاستنباط في هذا المعنى، يعني يستنبط منها تحديد الوظيفة العملية، يستنبط منها تحديد التنجيز والتعذير، يستنبط منها تحديد الحجية تجاه الحكم الشرعي، أي التنجيز والتعذير. واضح؟ فإذا وصلنا إلى أنه هذا ممكن الاستنباط، فنستطيع أن نخرج الاستنباط فنقول هو القواعد المهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التنجيز والتعذير. واضح؟ اننا بناء على تعريف رابع ادخلنا عنوان الاستنباط، وقلنا بناء على امكانيه استعمال الاستنباط في استنباط التنجيز والتعذير، في استنباط الوظيفه تجاه الحكم الشرعي، في استنباط تحديد الوظيفه العمليه، في استنباط الحجيه والتنجيز والتعذير، فممكن ان يكون التعريف هو العلم بالقواعد الاصوليه الممهده لاستنباط الحكم الشرعي واستنباط الوظيفة العملية أو استنباط الانتهاء إلى وظيفة في مقام العمل، واستنباط تحديد الوظيفة العملية، واستنباط التنجيز والتعذير، واستنباط الحجية، وهكذا أو نحوها من العبارات. المهم القضية واضحة صارت. إذن يكون التعريف عبارة عن جزئين، جزء خاص بالحكم الشرعي استنباط الحكم الشرعي، والجزء الآخر خاص بالوظيفة العملية، بتحديد الوظيفة العملية، بتشخيص الوظيفة العملية، بالانتهاء إلى الوظيفة العملية، بتحديد التنجيز والتعذير، بمعرفة التنجيز والتعذير، بمعرفة الحجية تجاه الحكم الشرعي، تجاه الحكم الشرعي المشكوك بالتأكيد. نحن لماذا تحدثنا ونأتي ونلتجئ إلى الأصول العملية بعد أن نشك بالحكم الشرعي؟ الرد على صاحب الكفاية، نقول إن إضافة قيد أو القيد أعلاه الذي أشرنا إليه قبل قليل، الانتهاء إلى وظيفة عملية، إضافة هذا القيد لا يعني أن الخراساني أو أن صاحب الكفاية قد أعطانا المائز الحقيقي الواحد الجامع لمسائل علم الأصول. كيف؟ نحن سبق وأن ذكرنا من الشروط أن تكون نقطة ثبوتية واحدة، شروط القاعدة الفنية من شروط القاعدة الأصولية أن يكون لها نقطة ثبوتية واحدة. هذه نقطة لاستنباط الحكم الشرعي، نقطة في استنباط الحكم الشرعي، والأخرى ليست لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما لنقطة أخرى وهي الوظيفة العملية، تحديد الوظيفة العملية، الانتهاء إلى وظيفة عملية التي ينتهي إليها في مقام العمل، التي تنجز وتعذر. فإذا لا يوجد وحدة واحدة ووحدة مميزة ووحدة حقيقية تجمع بين كافة مسائل العلم، بل هو مجرد عطف. هي مسائل أصولية عبارة عن هذه المسائل وهذه المسائل، عبارة عن هذه المسألة وهذه المسألة. هذه نستطيع أن نقول من البداية، نقول هي عبارة عن المسائل اللفظية ومسائل البحوث اللفظية والبحوث العقلية والأصول العملية، أو هي مسائل القطع أو مباحث القطع والأدلة المحرزة والأدلة العملية ونحوها، يعني من طروحات. إذن نقول أن إضافة القيد لا يعني إبراز النكتة والمائز الحقيقي الجامع بين كافة مسائل العلم، بل هو مجرد عطف وإضافة لمسائل لم يشملها التعريف، فيكون للأصول العملية مائزا مختلفا عن المائز الحقيقي لباقي المسائل الأصولية حسب تعريف المشهور. فيكون لباقي المسائل هو لاستنباط الحكم الشرعي، أما الأصول العملية فستكون هي فقط للانتهاء إلى وظيفة عملية. فهذا المائز غير ذاك المائز. لنقول سينتفي الشرط الشرط الذي يشير إلى النقطة الثبوتية الواحدة، هو الشرط الثاني، مجرد طرح وتطبيق لما طرحناه سابقا. لكن المهم نقول بأن هذه القضية لا تحقق المائز الحقيقي الذي يجمع المسائل. إذن محاولة الخراساني، محاولة صاحب الكفاية مطروحة غير تامة. نأتي إلى المحاولة الثانية، محاولة للمحقق النائيني. الشيخ النائيني يقول المراد الحكم، لاحظ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يقول المراد من الحكم الحكم الواقعي أو الظاهري، ليس فقط الحكم الواقعي، وإنما يراد به الحكم الواقعي والظاهري، كما ورد في أجود التقريرات الجزء الأول الصفحة الثالثة حسب الطبعة المتوفرة. يقول من أنه إذا أريد بالحكم المأخوذ في التعريف الأعم من الحكم الواقعي أو الظاهري دخلت مباحث الأصول العملية أيضا. لاحظ كان ما يريد يدفع إشكال عدم دخول مباحث الأصول العملية، فقال نقول بأن تعريف المشهور وبأن الحكم في تعريف المشهور يراد به الحكم الظاهري والواقعي، يعني الحكم الأعم من الواقعي والظاهري، وعليه يصير مفاد التعريف بناء على محاولة النائيني هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الواقعي أو لاستنباط الحكم الظاهري، أي هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الواقعي والعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الظاهري. إذن هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الواقعي أو الظاهري. الرد على محاولة المحقق النائيني، نقول أولا في موارد الأصول العملية، في موارد الأصول العملية نأتي الأصل العملي، نحن أشرنا على هذا سابقا وفي هذا الدرس أيضا، قلنا بأن الأصل العملي هو عبارة عن حكم ظاهري. لاحظ الأصل العملي هو عبارة عن حكم ظاهري، الأصل العملي هو حكم ظاهري ولا يستنبط منه الحكم الظاهري، أي أن الحكم الظاهري، لاحظ إذن في الأصل العملي لا نتصور استنباط الحكم الواقعي، هذا انتهينا، هو أضاف الحكم الظاهري، أضاف القيد الظاهري إضافة للواقعي، أي أضاف الحكم الظاهري للحكم إضافة إلى الحكم الواقعي، أراد بهذا الظاهري أن يدخل الأصول العملية كما بينا وكما هو ظاهر التعريف. الآن نقول له بأن إذن الكلام في الأصول العملية لا نتحدث في الحكم الواقعي، الكلام في الحكم الظاهري. الآن نقول له في الأصل العملي لا يحصل عندي استنباط للحكم الظاهري، بل هو الأصل العملي هو حكم ظاهري، كما هناك في القواعد نقول القاعدة الفقهية هي جعل شرعي ولا يستنبط منها الجعل الشرعي، لاحظ بنفس الطرح، في القاعدة الفقهية قلنا القاعدة الفقهية هي جعل شرعي ولا يستنبط منها الجعل الشرعي، هنا أيضا نقول الأصل العملي هو الحكم الظاهر ولا يستنبط منه الحكم الظاهري. إذن نقول أولا في الرد على محاولة المحقق النائيني، أولا أن الحكم الظاهري في موارد الأصول العملية يمثل نفس القاعدة الأصولية العملية، أي أن الحكم الظاهري ليس مستنبطا من القاعدة الأصولية العملية، بل هو عفوا بل هو نفس القاعدة. إن أردت أن تقول إن قلت إن مراد المحقق النائيني ليس ما ذكرت الذي ذكرناه الآن في أول قبل قليل، بل مراده فيما يخص الحكم الظاهري هو معرفة الحكم الظاهري في مقام العمل وتحديد الوظيفة العملية، أو هو معرفة تطبيقات الحكم الظاهري، لاحظ معرفة الحكم الظاهري في مقام العمل، أو هو معرفة تطبيقات الحكم الظاهري في مقام العمل وتحديد الوظيفة العملية، فكأنما يكون مفاد أي يعني صاحب القول يقول فيكون مفاد التعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي والممهدة لمعرفة الحكم الظاهري، أو أدق لمعرفة الحكم الظاهري، قلنا أيضا فيها إشكال لأن الحكم لأن الأصل العملي هو حكم ظاهري، قلنا الممهدة لمعرفة الحكم الظاهري وفي إشكال، فننتقل نقول أو الممهدة لتحديد الوظيفة العملية وفق الحكم الظاهري، أو الممهدة لمعرفة تطبيقات الحكم الظاهري ومعرفة الوظيفة العملية، أو الممهدة لاستنباط نتيجة عملية تجاه الحكم الشرعي، أي استنباط التنجيز المنجزية والمعذرية. نقول على كل هذه الصور أو على معظم هذه الصور، لأن يوجد نقاش في البعض التي طرحت الآن، يرد عليها بأن هذه المحاولة هذه انقلت، فنجيب على هذا القول نقول قلت أن قولك يرجع إلى المحاولة الأولى لصاحب الكفاية، حيث قيد التعريف في الانتهاء إلى وظيفة عملية أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. وقد عرفت الإشكال والرد على تلك المحاولة وعدم تماميتها. ثانيا، هذا أولا، قلنا إذن أولا على الرد على محاولة النائيني أن الحكم الظاهر في موارد الأصول العملية يمثل نفس القاعدة، نفس قاعدة الأصول العملية، نفس المسألة، هي حكم ظاهري، فأي أن الحكم الظاهري ليس مستنبطا من القاعدة الأصولية العملية. ثانيا، يبقى التعريف غير الجامع حتى بعد التسليم بهذه المحاولة الثانية. لو سلمنا وقلنا هذه المحاولة الثانية نسلم بها ونسلم بتماميتها، يبقى الإشكال على التعريف. لماذا؟ لأنه لاحظ، لا يشمل الأصول العملية التي لا تتضمن الحكم الشرعي للواقعي ولا الظاهري. الآن قلنا أصول عملية هي تمثل الحكم الظاهري، لكن يوجد أصول عملية لو صح التعبير بهذا المعنى لا تمثل الحكم، لا تتضمن لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري، لا تمثل الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري. هذا سيأتي بعد ذلك، ماذا نقصد بالحكم الظاهري؟ فيه قوة احتمال، فيه أهمية محتمل، فيه حيثية كشف، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر لاحقا. إذن أن هذا التعريف حتى لو سلمنا بهذه المحاولة، فهذا التعريف لا يشمل الأصول العملية التي لا تتضمن الحكم الشرعي الواقعي ولا الحكم الشرعي الظاهري، بل هي مجرد وظيفة عملية يقررها العقل حين يعجز عن التوصل إلى حكم شرعي واقعي وظاهري بشأن الواقع المشتبه. لاحظ، إذن هو مجرد وظيفة عملية يقررها العقل حين يعجز عن التوصل إلى حكم شرعي واقعي وظاهري بشأن الواقع المشتبه. لا يستطيع أن يصل للحكم الواقعي، وبعد الشك في الحكم الواقعي لا يستطيع أن يصل للحكم الظاهري الذي يثبت أن الشارع يثبت بنسبة بدرجة، لنقول بدرجة درجة احتمالية، بقوة احتمال، بأهمية محتمل، يكشف أن الحكم هو هذا الحكم ولكن ليس الحكم الواقعي، وإنما هو حكم ظاهري، لأن ممكن أن يتعارض مع الحكم الواقعي، وهذا تفصيل آخر. المهم، يعني يوجد نسبة، يوجد لحاظ، يوجد نظر نحو الحكم الواقعي، يوجد للشارع مدخلية في اعتبار هذا الحكم الظاهري، يوجد جعل من الشارع لاعتبار هذا الحكم الظاهري، وفي مقابل هذا الأصول العقلية العملية العقلية، فهذه مجرد وظيفة لا دخل للشارع فيها، وإنما هي من وظائف العقل لو صح التعبير، من مقررات العقل، من حكم العقل، عندما يعجز عن العقل عن التوصل إلى الحكم الشرعي أو الحكم الظاهري فيقرر الوظيفة العملية. إذن هذا ثانيا، دفعنا إشكال دفعنا محاولة المحقق النائيني. نأتي إلى المحاولة الثالثة وهي محاولة السيد الخوي. ماذا قال السيد الخوي؟ قال في المحاضرات الجزء الأول، أي لنقول من الأول، نقول إن السيد الخوي قال يقصد بالاستنباط، لاحظ، يقصد بالاستنباط معنى التوصل إلى الحجة، يعني كأنما السيد لم ينظر إلى الحكم وقال هو حكم ظاهري أو واقعي، وهناك قال أو الذي ينتهي، يعني نظر إلى ما بعد الاستنباط. هنا قال نغير الاستنباط، نعطي معنى للاستنباط، وما بعد الاستنباط سيتغير لو صح التعبير، سيتعدد لو صح التعبير مع هذا المعنى الذي يطرح الاستنباط. ماذا تقصد بالاستنباط؟ قال نقصد بالاستنباط التوصل إلى الحجة وانتهى، يعني يكون التعريف هو العلم بالقواعد الممهدة للتوصل إلى حجة، هذا لاستنباط الحكم الشرعي، للتوصل إلى حجة تجاه الحكم الشرعي. فإذا استنبطنا الحكم الواقعي وصلنا إلى حجة، ولا تنجيز وتعديل. وإذا استنبطنا لو صح التعبير أو أثبتنا الحكم الظاهري أيضا يثبت عندي التنجيز والتعديل. وإذا أيضا أثبتنا بالعقل الوظيفة العملية أيضا يحصل عندي التنجيز والتعديل. فعلى كل الأحوال يحصل عندي التنجيز والتعديل وتحقق النكتة الثبوتية الواحدة. نقول قال السيد في المحاضرات، نذكر عبارة أولى وعبارة ثانية في الصفحة التاسعة، قال ربما يورد عليه، هو بعد أن طرح التعريف، لذلك نحن قلنا أشرنا إلى هذا الأمر أن السيد لم يناقش تعريف المشهور مباشرة، وإنما طرح ما يعتقد من تعريف وما يتبنى من تعريف وطرح عليه إشكالات، وقال بأن التعريف بأن تعريفه فيه أو يتميز به أو يعتمد على ركيزتين أو يقوم بركيزتين أو فيه شرطان أو فيه ركيزتان، ويطرح الركيزة الأولى والثانية ويطرح الإشكالات على كل واحدة، أو لماذا قيد هذا، أو لماذا اعتبر هذا الشرط، أو لماذا اعتبر هذه الركيزة. لكن من ضمن الكلام ممكن أن نجعل الربط ونقول هذا يخص المشهور وهذا ردع المشهور وهذا دفاع عن المشهور ونحوها من أمور. قال السيد في الصفحة التاسعة، ربما يورد عليه بأن اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث، يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية. نعم، يستلزم خروج عدة من المباحث، عدة من المباحث الأصولية المهمة عن علم الأصول كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية. هذا الإشكال. يقول يورد على التعريف بأن هذا يخرج العديد من المباحث الأصولية كالمباحث الأصولية العملية الشرعية والعقلية، يعني تخرج الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. إلى أن يقول والتحقيق في الجواب عنه هو أن هذا الإشكال مبتني على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف، هذا الاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف يكون المراد بالاستنباط الإثبات الحقيقي. لاحظ يقول حتى يعني هذا الإشكال الذي طرحتموه الآن ربما يورد عليه، هذا الإشكال الذي خرجتم به الأصول العملية والشرعية من التعريف، العقلية والشرعية من التعريف، الأصول العملية العقلية والشرعية من التعريف، هذا الإشكال يبتني على أن يكون المراد بالاستنباط المذكور في التعريف في تعريف المشهور مثلا، الآن نحن مع تعريف المشهور، أن يكون المراد بالاستنباط الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي. ولكن يقول ولكن هذا هو ليس هو المراد، ليس هو المراد من الاستنباط، وإنما أنا أريد من الاستنباط هنا يقول بل المراد به، المراد بالاستنباط معنى جامع بينه، يعني بينما ذكرتم بأنه إثبات حقيقي بعلم أو علمي، بينه أي إثبات حقيقي بعلم أو علمي وبين غيره، وهو يكمل السيد يقول وهو الواقع، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أي هذا بالعلم أو علم، أو شرعيا أي علميا، بين أن يكون وجدانيا أي علما، أو شرعيا أي علميا، أو تنجيزا أو تعذيرا. واضح. أضاف إلى العلم والعلمي أضاف التنجيز والتعذير، أي أنه يراد الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، أو الإثبات على نحو التنجيز والتعذير، أو الإثبات الحقيقي أيضا نستطيع أن نقول الإثبات الحقيقي للتنجيز والتعذير. نعم، يتحقق التنجيز والتعذير. والجميع طبعا إذا ثبت بعلم أو بعلمي بالوجدان أو بالدليل الشرعي المعتبر فهو على كل أحوال يتحقق التنجيز والتعذير. إذا ثبت بالوجدان أو ثبت الحكم بالوجدان، أو ثبت الحكم بدليل شرعي معتبر، أو ثبتت الوظيفة العملية لنقل بحكم العقل، فعلى كل الأحوال يتحقق التنجيز والتعذير، فصار التنجيز والتعذير هو العام والمعنى الجامع الذي يشمل الجميع. وعليه فالمسائل المذكورة أي الأصول العملية تقع في طريق الاستنباط، لأنها تثبت، لاحظ استنباط أي شيء، استنباط لصحة التعبير التنجيز والتعذير، لأنها تثبت التنجيز مرة والتعذير مرة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها. إذا صارت إما لاستنباط الحكم الواقعي أو لاستنباط الحكم الظاهري أو لاستنباط التنجيز والتعذير، أو بصورة عامة هي لاستنباط التنجيز والتعذير، أو هي بصورة عامة لإثبات التنجيز والتعذير. واضح؟ نعيد عبارة السيد الخوي الأولى، يقول أفاد السيد قدس روحه، يقول ربما يورد عليه بأن اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة عن علم الأصول، كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية. والتحقيق في الجواب عنه هو أن هذا الإشكال مبتني، لاحظ أنا أؤكد الأصول العملية الشرعية والعقلية حتى نعرف الإشكال، وارد بأنه خرج الأصول الشرعية والأصول العملية الشرعية والعقلية. والتحقيق في الجواب عنه هو أن هذا الإشكال مبتني على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، ولكنه ليس بمراد، بل المراد به أي بالاستنباط معنى جامع بينه، بين ما ذكرنا قبل قليل أي بين الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي وبين غيره، وهو الإثبات الجامع بينه، يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزا أو تعذيرا. وعليه فالمسائل المذكورة أي الأصول العملية، والمسائل المذكورة يعني الأصول العملية الشرعية والعقلية، تقع في طريق الاستنباط، لأنها تثبت التنجيز مرة والتعذير مرة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية في الصفحة 12 ماذا قال؟ قال شبهة ودفع، تحت عنوان شبهة ودفع. أما الشبهة فهي توهم أن مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين خارجتان عن تعريف علم الأصول. أما الشبهة فهي ماذا؟ ما هي الشبهة؟ الشبهة يقول توهم، فهي توهم أن مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين، البراءة والاحتياط من أين؟ من الأصول العملية. لاحظ الآن تحدث عن بعض الأصول العملية وليس عن كل الأصول العملية، وتحدث عن البراءة والاحتياط الشرعيين فقط، فقال توهم أن مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيتين خارجتان عن تعريف علم الأصول. وأما الدفع فلأن المراد بالاستنباط، أو أن المراد بالاستنباط ليس خصوص الإثبات الحقيقي كما ذكر قبل قليل في العبارة السابقة، ليس خصوص الإثبات الحقيقي، بل إلى عم منه ومن الإثبات التنجيزي والتعذيري. وقد سبق أنهما أي البراءة والاحتياط الشرعيين أنهما يثبتان التنجيز والتعذير بالقياس إلى الأحكام الواقعية، وكأنه هنا يشير إلى الصفحة 9 لأننا في بداية البحوث الأصولية. وقد سبق أنهما يثبتان التنجيز والتعذير، يعني سبق الكلام عنهما، والكلام ظاهر يشير إلى العبارة السابقة التي ذكرناها، العبارة الأولى. وقد سبق أنهما أي البراءة والاحتياط الشرعيين يثبتان التنجيز والتعذير بالقياس إلى الأحكام الواقعية. يقول وهذا نوع من الاستنباط، يعني إثبات التنجيز، لاحظ الذي قلنا نحن بعبارة ممكن أن يقال لاستنباط التنجيز والتعذير، فقال إثبات التنجيز والتعذير هو استنباط ما دام ليس بتطبيق، يعني معرفة التنجيز والتعذير من الأصل العملي ليس بتطبيق. طبعا هذا ممكن الآن على نوع الاحتمال أتى في البال، بأنه هل يمكن أن يطرح هذا الإشكال أيضا في بعض القواعد الفقهية أيضا تقول هي على نحو التطبيق، فهل نستطيع أن نقول لا نحن لا نقصد التطبيق، وإنما عندما نضيف بناء على مبنى السيد الخوي هنا، عندما يضيف عندما يضيف معنى الاستنباط ويوسع التعريف للتنجيز والتعذير، فتكون بعض القواعد الفقهية مشمولة بهذا، هي صحيح بأنها تحقق التطبيق ويستفاد منها التطبيق، لكن بهذا التطبيق أيضا يتحقق التنجيز والتعذير، فهل تدخل في التعريف أو لا؟ هذا إشكال يسجل، المفروض يعني نحتاج إلى جواب لهذا الإشكال إن شاء الله إلى بقية الحياة، وبقي في البال أن نذكر هذا الإشكال. إذن وقد سبق أنهما يثبتان التنجيز والتعذير بقياس الأحكام الواقعية، وهذا نوع من الاستنباط، وإطلاقه عليه يعني إطلاق الاستنباط على إثبات التنجيز والتعذير، وإطلاقه عليه ليس بنحو من العناية والمجاز، بل على وجه الحقيقة، فإن الظاهر منه من الاستنباط عرفا هو المعنى الجامع لا خصوص حصة خاصة. الكلام قلنا للسيد الخوي يقول شبهة ودفع. أما الشبهة فيتوهم أن مسألتي البراءة والاحتياط شرعيين خارجتان عن تعريف علم الأصول، وأما الدفع فلأن المراد بالاستنباط ليس خصوص الإثبات الحقيقي بل عن من هو من الإثبات التمييزي والتعذيري، وقد سبق أنهما يثبتان التمييز والتعذير بالقياس للأحكام الواقعية، وهذا نوع من الاستنباط وإطلاقه عليه ليس بنحو من العناية والمجاز بل على وجه الحقيقة، فإن المعنى الظاهر منه عرفا هو المعنى الجامع لا خصوص حصة خاصة. وانتهى كلام السيد أخوي وما نحتاجه في المقام. الآن نقول فيكون مفاد التعريف بناء على ما ذكره السيد الخوي أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو الممهدة لإثبات تمييز أو تعذير الحكم الشرعي، أو هو العلم لاحظ أو هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والاستنباط التمييز والتعذير. قبل قليل قلنا قال هو على نحو الحقيقة يستعمل، أو نقول هو العلم بالقواعد المهدى لاستنباط الحكم الشرعي والتنجيز والتعذير، الحكم الشرعي أو التنجيز والتعذير، أو يكون مفاده هو العلم بالقواعد الممهدة لاحظ لإثبات تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي فقط. هذا نقول هو العلم بالقواعد المهدى لإثبات تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي، لأن قلنا هذا يشمل الجميع، إن أثبتنا الحكم الواقعي فهو يثبت التنجيز والتعذير، وإن أثبتنا حكم الظاهر يثبت التنجيز والتعذير، وإن أثبتنا وظيفة عملية يثبت التنجيز والتعذير. نأتي نقول على نحو الإجمال على نحو العموم لدفع هذا الإشكال فإن محاولة السيد الخوي تامة، لكن عندنا تعليقات. التعليق الأول، التعليق على محاولة السيد الخوي، ما هي التعليقات؟ التعليق الأول نقول بملاحظة العبارة الأولى والعبارة الثانية. ماذا قال في العبارة الأولى؟ قال نلاحظ العبارة الأولى كانت في الصفحة 9 والعبارة الثانية في الصفحة 12، إذن العبارة الأولى تسبق العبارة الثانية. الآن نقول إذا السيد الخوي في العبارة الأولى أشكل قال كل الأصول العملية خارجة، من ضمن الأصول العملية التي تخرج هي البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، واضح المسألة؟ أيضا تخرج، لأنه قال كل الأصول العملية، إذا أوردت بأن كل أصول العملية تخرج الأصول العملية الشرعية والعقلية، أشار في العبارة الأولى الأصول العملية الشرعية والعقلية تخرج، إذن يعني من ضمن ما يخرج في الإشكال هي البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، ودفع الإشكال. لاحظ، إذن يعني كأنما يقول السيد بهذا المعنى، يقول يوجد إشكال بأن البراءة الشرعية تخرج والاحتياط الشرعي يخرج والتخيير الشرعي يخرج والبراءة العقلية تخرج والاحتياط العقلي يخرج، ويعدد الأصول العملية مسألة أو قاعدة، يقول هذه تخرج هذا الإشكال لأنه كذا وكذا وكذا، يرد عليه كذا وكذا وكذا، واضح هذه المسألة؟ الآن نقول هل يوجد داعي يأتي مرة أخرى في شبهة ودفع يقول البراءة الشرعية توهم خروج البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، هذا كأنما إشكال توهم، والدفع هو أنها لا تخرج لأنها كذا، نفس الجواب الذي ذكره عن الإشكال في خروج جميع المسائل الأصول العملية، ذكر نفس الجواب يعني نفس المعنى في الجواب في خروج البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، علما بأن البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والاحتياط الشرعي داخل في الإشكال الأول في الصفحة 9، وقد دفع ذاك الإشكال بنفس الدفع الذي يذكر في الصفحة 12، أي بعد صفحتين أو 3 صفحات، إذن لا داعي لذكر ما ذكره في الصفحة 12، لم يأتي بجديد، وإنما خروج مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين مشمولة في الإشكال الأول وقد دفع بنفس الدفع. نقول أولا، التعليق الأول على السيد الخوئي، العبارة الأولى السيد الخوئي قد أفاد فيها الإشكال بخروج الأصول العملية الشرعية والعقلية، لاحظ أكدنا قلنا بالعبارة وأكدنا على الأصول العملية الشرعية والعقلية، ثم دفع الإشكال، ومن الواضح أن مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين تعتبران من الأصول العملية الشرعية وعليه، فلا داعي لذكر الشبهة والدفع بعد ذلك، وكما مبين في عبارة السيد الخوئي الثانية الصفحة 12، لأن شبهة خروج مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين داخلتان ضمن الإشكال الأول الصفحة 9، وقد دفع الإشكال فلا داعي للتكرار، ثم إن ما ذكره في دفع الشبهة يجري بتمامه في كل مسائل أصول العملية، حتى ما ذكره هنا. يعني لو نقول يوجد فرق بين ما ذكره في الدفع الشبهة والدفع، يفرق عن ما ذكره من جواب ومن دفع، يفرق عن ما ذكره في الصفحة التاسعة السابقة، نقول هذا الذي ذكره هنا أيضا يجري هناك، والذي ذكره هناك يجري هنا. لماذا ذكر شيء هناك يختلف عن هذا الشيء، وذكر الشيء هنا يختلف عن ذاك الشيء؟ لماذا لم يجمع الأمرين لو كان هذا المعنى يختلف؟ يجمع المعنيين ويذكرهما هناك ولا داعي للتكرار هنا، أو يترك هناك ويذكر فقط الشبه ودفع ويذكر جميع الأصول العملية ويذكر الدفعين لو صح التعبير في المقام، ولا يكتفي بذكر جزء. وإذا كان المعنى واحد فالتكرار يكون واضحا ولا داعي للتكرار. نقول ثم إن ما ذكره في دفع الشبه يجري بتمامه في كل المسائل الأصولية العملية ولا يختص بمسألتي البراءة والاحتياط الشرعي. ثانيا ماذا قال في العبارة الثانية؟ لاحظ العبارة الثانية أكد على بعض الأمور، قال وهذا نوع من الاستنباط وإطلاقه عليه ليس بنحو من العناية والمجاز بل على وجه الحقيقة، فإن المعنى الظاهر منه عرفا هو المعنى الجامع. لاحظ اعتمد ليس بنحو من العناية، إطلاق يعني لفظ استنباط، على استنباط التنجيز والتعذير، على إثبات التنجيز والتعذير، قال هو ليس بنحو من العناية والمجاز، تحدث عن حقيقة ومجاز بل على وجه الحقيقة، فإن المعنى الظاهر، تحدث عن المعنى الظاهر منه عرفا هو المعنى الجامع لا خصوص حصة خاصة. الآن نقول هل الكلام في رواية للإمام سلام الله عليه؟ هل الكلام في قرآن؟ الآن هي قضية تعريف، عندي نكتة ثبوتية أحافظ على النكتة والمائز القبلي هذا شيء، أما كيف أعبر عن المائز هذا هو كلامنا. قلنا المشهور يقول كذا، السيد الخوئي يقول كذا، أضاف هذه العبارة قال أقصد بهذا. أنت قبل قليل أيها السيد قلت أقصد من الحكم كذا وكذا، أنت تقول يقصد من الحكم كذا وكذا، والتعريف أنت تشكل مثلا لو تشكل على تعريف المشهور، فالمشهور لنقول هو تصدى بعض العلماء لهذا التعريف، والعالم ماذا يقصد؟ الآن أنت قلت أريد بالحكم هو الحكم أو غيره، كمثلا المحاولات الأخرى قال أقصد من الحكم الحكم الواقعي والظاهري، وأنت تقول أقصد من الاستنباط الأعم من المعنى كذا وكذا، وغيرك يقول أضيف عبارة كذا أو أقيد كذا. إذن القضية في التعابير، القضية في الألفاظ، القضية اعتبارية وهي من شأن المعتبر، وتستطيع أن تأتي بكلمات بألفاظ مجازية لكنك توصل المعنى المقابل بوجود القرائن على هذا، لا يوجد إشكال في هذا الأمر. إذن الغرض هو تحديد وتشخيص المعنى ومعرفة النكتة الثبوتية الحقيقية، وليس الغرض بالتعامل مع الألفاظ، بأي لفظ أتيت بأي تعبير عبرت ما دامت الفكرة واصلة وتصل إلى المقابل، وما دام المعنى محدد ومشخص بهذه العبارات، سواء كانت عبارات حقيقية ألفاظ حقيقية أو كانت ألفاظ وعبارات مجازية وبالعناية، ما دام يوجد قرائن على أنها تدل على المعنى الذي نريد وعلى مراد المتكلم لا إشكال في استعمال الألفاظ. الآن بعد أن نقول هو العالم والأصولي هو الذي يقول كذا وكذا وهو الذي يعرف وهو الذي طرح التعريف، فأي معنى وأي ظهور، أي ظهور عرفي وأي حقيقة وأي مجاز في المقام؟ فلا داعي لهذا الكلام، كلام غير تام في هذه الخصوصية، وتعتمد على العرف أو تعتمد على الظهور العرفي، هذا غير تام. إذن نقول ثانيا ان المعنى، التعليق الثاني على السيد الخوي، هذا التعليقات لا يقدح في ان مبنى السيد الخوي او قيد السيد الخوي او محاولة السيد الخوي تدفع الاشكال بلحاظ هذا الاشكال الرابع. نعم، ثانيا التعليق الثاني ان المعنى وحقيقة، ان المعنى وحقيقته ووحدته وما يتعلق به شيء والتعبير عنه وابرازه، هذا الاشكال شرحناه قبل قليل، ان نقرأ الإشكال الذي نطرحه الثاني. نقول إن المعنى وحقيقته ووحدته وما يتعلق به شيء والتعبير عنه وإبرازه شيء آخر، فالتعبير والإبراز بيد المعتبر، إن شاء استعمل في تعبيره الألفاظ الحقيقية وإن شاء استعمل المجاز والعناية، والكلام في المقام في تحديد المعنى الحقيقي لعلم الأصول والمسائل الأصولية، أما اللفظ والتعبير فيمكن استعمال أي لفظ أو تعبير ولو مجازا مع بيان المعنى المراد منه، ما دام المعنى متحقق والمعنى المراد متحقق ومبين فلا اشكال في استعمال اللفظ سواء كان حقيقيا او مجازيا. وبعد هذا يقال للسيد الخوي لا داعي للحديث عن اطلاق لفظ وانه ليس بنحو العناية والمجاز بل على وجه الحقيقة، ولا داعي للحديث عن الظهور العرفي، وعليه لا معنى لما ذكره في العبارة الثانية في الدفع الصفحة 12 حيث قال وقد سبق أنهما يثبتان التنجيز والتعذير بالقياس الأحكام الواقعية، وهذا نوع من الاستنباط، وإطلاقه عليه ليس بنحو من العناية والمجاز بل على وجه الحقيقة، فإن المعنى الظاهر منه عرفا هو المعنى الجامع لا خصوص حصة خاصة. هذا الكلام قلنا لا داعي له ولا ثمرة فيه. ثالثا نقول أن محاولة السيد الخوئي تامة في دفع الإشكال الرابع، أي تامة في دفع إشكال عدم شمول التعريف للأصول العملية، لكن تبقى إشكالات أخرى لا يمكن دفعها حتى من قبل السيد الخوئي، وحتى بعد أن ذكر وتبنى تعريفا غير تعريف المشهور، حتى بناء على تعريف الذي طرحه لا يمكن أن يدفع. نأتي إلى، انتهينا من الإشكال الرابع ودفعنا الإشكال الرابع، نأتي إلى المختار. إذن ما هو المختار؟ وثبت عندنا بعض بعض الإشكالات كانت تامة. نقول إذن المختار في التعريف ضمن هذه المرحلة نقول هو العلم بالعناصر المشتركة، المشتركة أو المشتركة نعم، لاستنباط جعل شرعي، عفوا. إذن نقول علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. نلاحظ هذا التعريف هل ينطبق فيه شروط الأربعة؟ نقول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. العناصر بمعنى القواعد، يعني بمعنى القواعد الفنية. فإذن عندما تكون العناصر بمعنى القواعد الفنية، أي يتحقق فيها الشرطان. إذن الشرط الأول كلية القاعدة، مشار إليه بقول العناصر، ومفاد العناصر هي القواعد الفنية. والشرط الثاني النكتة الثبوتية الواحدة أيضا متحققة، مشار إليها أو مشار إلى هذا الشرط الثاني بقوله العناصر. إذن من قول العناصر أستفيد الشرط الأول كلية القاعدة، والشرط الثاني النكتة الثبوتية الواحدة. الشرط الثالث الاشتراك، مشتركة في عدة أبواب فقهية، هذا أيضا مستفادة من المشتركة، هو العلم بالعناصر المشتركة، هذا أيضا الشرط الثالث تحقق. الشرط الرابع لاحظ ليست بنفسها جعلا شرعيا، حتى نخرج بعض القواعد الفقهية، ليست بنفسها جعلا شرعيا بل تقع في طريق إثبات جعل شرعي، وهذا الشرط مشار إليه بقوله لاستنباط جعل شرعي، واضح هذا؟ إذن الشرط الأول والثاني والثالث والرابع متحقق، هذا هو تعريف علم الأصول في هذه المرحلة. تعميق لا بدون تفصيل، نقول أيضا يعرف علم الأصول بأنه هو العلم بالعناصر المشتركة، لاحظ نفس العبارة الأولى التي ذكرت قبل قليل، هو العلم بالعناصر المشتركة. الآن يريد أن يلغي عنوان ومعنى الاستنباط، حتى لا نقول الاستنباط يراد به لعم كما طرح السيد الخوئي، لا، وإنما يقول لاحظ هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. لاحظ لأن التعريف السابق قلنا حتى نتحدث في الاستنباط ندخل بما طرحناه وقلنا بتماميته كما طرح السيد الخوئي في معنى الاستنباط. نقول التعريف الأعمق هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. عناصر عرفنا، ما المشتركة عرفنا، في الاستدلال الفقهي خاصة، حتى يخرج أيضا استدلالات منطقية وغيرها، التي لاحظ يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. إذن علم الأصول هو العلم في تعميق التعريف هو العلم بالعناصر المشتركة في استدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. وتفصيل الكلام يأتي في مرحلة لاحقة إن شاء الله تعالى، ولو تأخرنا لكن لا بأس بأن نقرأ، لا نستطيع أن نؤخر حتى نكون قد أتممنا هذا المطلب. بعد التوكل على العلي القدير، وبعد السلام والدعاء والتوسل بسيد محمد باقر الصدق قدسة نفسه الزكية، الدعاء الصلاة عليه والدعاء له ونسأله الشفاعة إن شاء الله، نقرأ تعريف علم الأصول. إذن الكلام لاحظ في الحلقة الثالثة، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. الحلقة الثالثة الجزء الأول أو القسم الأول تمهيد، التمهيد فيه أربعة مباحث، الأول تعريف علم الأصول، الثاني موضوع علم الأصول، الثالث الحكم الشرعي وتقسيماته، الحكم الشرعي وتقسيماته، تقسيم بحوث الكتابة، هذا البحث الرابع، تقسيم بحوث الكتاب. الكلام في البحث الأول أو المبحث الأول أو المطلب الأول، وهو تعريف علم الأصول، ندخل به وندخل فيه. تعريف علم الأصول، عرف علم الأصول، هذا حسب المشهور، عرف علم الأصول أو عرف المشهور علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أنت تقول عرفت، يعني سجل بين قوسين عرف المشهور عندما تريد أن تقيد العبارة وتوثق العبارة وتشرح العبارة حتى تعرف وتقرأ في باقي البحوث، تقول تعريف المشهور أو عرف المشهور، هذا هو تعريف المشهور. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد لوحظ على هذا التعريف، أي سجلت إشكالات على هذا التعريف أولا، ثانيا، ثالثا، إشكال التمهيد لم يذكر هنا، لأن السيد أيضا التزم بهذا بالتدريج والتنضيج لو صح التعبير والتدرج في المعلومات خلال الحلقات، فما يذكره بين بأنه ما يذكره في حلقات سابقة ليس بضرورة أن يذكر في حلقات لاحقة، وما يذكره في أي حلقة من الحلقات ليس بضرورة هو ما يتبناه، وربما يذكر ما يخالف مبناه، وهذا أشرنا إليه وممكن أن نشير إليه. نقول أولا بأنه يشمل الإشكال الأول، بأنه يشمل القواعد الفقهية. إذن نحن لا نتحدث عن التمهيد، فالإشكالات عندي في تطبيق العبارة هي عبارة عن ثلاثة إشكالات. أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وثانيا بأنه لا يشمل، إذن يشمل القواعد الفقهية لأنه غير مانع. ثانيا بأنه لا يشمل أصول عملية لأنه غير جامع، بأنه لا يشمل أصول عملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا الإشكال الثالث بأنه يعم المسائل اللغوية، أيضا هذا هنا غير مانع، بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم الشرعي. نحن الإشكال الأول جعلناها الثاني بعد إشكال التمهيد، والإشكال الثالث بأنه يعم مسائل لغوية أيضا جعلناه هو بقي ثالثا حسب تسلسل، والثاني هنا صار هو الإشكال الرابع بدخول بعدم شموله الأصول العملية. يقول أما الملاحظة الأولى أو الإشكال الأول وهو شمول تعريف للقواعد الفقهية، فيدفع فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، لاحظ قال هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قال نريد حتى ندفع قواعد فقهية، قال نريد بالحكم الشرعي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. ضع هذه العبارة بين قوسين، يعني بدل، يعني يكون مفاد التعريف هذا بعد أن نضيف هذا المراد، وهو قلنا المراد بالحكم الشرعي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، أي يصير مفاد التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط، نعوض هذه العبارة بين قوسين بدل الحكم الشرعي، لاستنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، أي جعل يستنتج منها، لاحظ جعل، ضع هذه كلمة جعل بين قوسين أو ضع خطا تحت جعل، دائما تذكر الجعل، جعل من هذا القبيل، أي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. أما القاعدة الفقهية، والقاعدة الفقهية هذا يعني يفرق بين القاعدة الأصولية بعد هذا التعريف، بعد أن ضفنا هذه العبارة فيفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية. فالقاعدة الأصولية نحن ربما طرحناها أليف وباء، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج أليف، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، لا يستنتج منها جعل من هذا القبيل وإنما هي جعل، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات، لا يستنتج منها، لا يستنتج من القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة قاعدة أصولية يستنبط منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، جعل ويستنبط منها جعل وجوب الصلاة، جعل حرمة العصير العنبي المغلي دون كذا وكذا وكذا حسب الشروط، يستنبط منها جعل وجوب الحج، يستنبط منها جعل وجوب الزكاة. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى حجية خبر الثقة هذه القاعدة الأصولية يثبت بها جعل وجوب سورة تام جعل وجوب يثبت بها أولا جعل وجوب السورة تارة، وثانيا يثبت بها جعل حرمة العصير العنبي تارة أخرى، وهكذا. فهي أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، هذه القاعدة الفقهية ما يضمن. وأما الثانية أي القاعدة الفقهية فهي، لاحظ هو ماذا قال قبل قليل، قال فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها. لاحظ هنا المشار إليها تكتب بجنب المشار إليها قاعدة ما يضمن، المشار إليها سابقا في السطر الثالث أو الرابع قال كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حتى تعرف هذه قاعدة الضمان المشار إليها. فهنا أيضا يشار إلى قاعدة، يشير إلى قاعدة الضمان. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة متعددة مجعولة، كل هذه الضمانات كلها بذلك الجعل الواحد. إذن الملاحظة الأولى، الإشكال الأول انتهينا، قلنا فرقنا بين القاعدة الأصولية و القاعدة الفقهية، وقلنا في القاعدة الفقهية هي عبارة عن تطبيقات، تطبيق القاعدة أو الجعل الشرعي هي عبارة عن جعل ويطبق على مصادقه، هذه بالنسبة إلى القاعدة الفقهية المختلفة على مصادق كالإجارة والبيع مثلا، فنثبت ضمانات متعددة مجعولة، كل هذه الضمانات مجعولة بذلك الجعل الواحد. أما الملاحظة الثانية أي الإشكال الثاني لا يشمل الأصول العملية، فقد يجاب عليها تارة هذه المحاولة الأولى والمحاولة الثانية بإضافة قيد إلى التعريف، وهو أو التي ينتهي إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية، هذه محاولة صاحب الكفاية، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى، هذه للسيد الخوي، بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا. هذه بيناه وشرحناه، لا نريد أن نبين، لكن مجرد محاولة أولى ومحاولة ثانية. والمحاولة الأولى أشكلنا عليها وقلنا لا تفيد في تحديد نكتة ثبوتية واحدة، وإنما عطف مسألة على مسألة أخرى من مسائل العلم. ومحاولة السيد الخوئي قلنا تامة في دفع هذا الإشكال، لكن غير تامة في دفع كل الإشكالات المسجلة على التعريف. والملاحظة الثالثة أيضا هو أي الإشكال الثالث هو أنها تشمل مسائل اللغة، غير مانع لأنه يشمل مسائل لغوية، فهناك أيضا والرجالية معها وغيرها، فهناك عدة محاولات للجواب عليها. منها المحاولة الأولى ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه، من إضافة قيد، لاحظ من إضافة قيد بين قوسين، ضع الكبروية بين قوسين، الكبروية أضاف قيد الكبروية، هذه المحاولة الأولى للنائيني قيد الكبروية، أضاف قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى، لاحظ تقع كبرى، ضع خطا تحت كبرى، كبرى في قياس الاستنباط، إذا وقع الصغرى فليست في قاعدة أصولية، أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. أما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. يرد على هذا أو على هذه المحاولة للشيخ النائني، ونحن ذكرنا التفصيل هناك وذكرنا أيضا ما يشير إلى هذا الكلام هنا، ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، يعطي أمثلة لهذه القواعد الأصولية التي لا تقع كبرى تقع صغرى، فهل تخرج هذه أو تخرج هذه أيها الشيخ النائني من المباحث الأصولية ومن المسائل الأصولية، مثل كظهور صيغة الأمر في الوجوب، هنا يعني أضف هنا حتى تعرف، يعني ظهور صيغة الأمر في الوجوب، مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، قاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، واضح؟ كظهور أي كمسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وظهور بعض أي مسألة ظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، يعني أو مسألة ظهور بعض الأدوات في المفهوم، فإنها محتاجة، ذكرنا هذا الأمر والتفصيل والكلمات المضافة، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ إذن المفروض هذه أيضا تخرج، ينقض عليك بهذه، هل هذه تخرج؟ وأنت لا تسلم بخروج هذه. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذه مسألة أخرى، مسألة من المسائل العقلية. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، لاحظ هنا سجل مسألة اجتماع الأمر والنهي، لذلك نحن سجلنا هناك مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب وغيرها. فإن الامتناع، لاحظ، وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذه مسألة أخرى أيضا تسجل من التي لا تقع كبرى. فإن أليف وباء، فإن الامتناع، ضع هذه أليف قبل الامتناع أليف، والامتناع تحتها خطا أو ضع تحتها خط، ضع تحتها خطا أو بين قوسين أحصرها، هذه أليف. الامتناع أي امتناع الاجتماع، الامتناع يقصد امتناع الاجتماع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. فبناء على الامتناع، لاحظ، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى يحتاج إلى كبرى، صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغسل. باء والجواز، أي جواز الاجتماع، فيها يحقق صغرى، عندما نقول والجواز أي جواز الاجتماع، أنت تضع بين قوسين جواز الاجتماع، هذا لشرح العبارة. والجواز فيها، هذا باء، والجواز فيها أي جواز الاجتماع، فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، صغرى يحتاج إلى كبرى، صغرى لكبرى حجية الإطلاق. ومنها، هذه انتهت محاولة الشيخ النائني، هذه منها أولا كانت منها، هذه المحاولة الأولى، هنا نأتي ومنها هذه المحاولة الثانية. المحاولة الثانية للسيد الخوي، ما ذكره السيد الأستاذ أي السيد الخوي، من استبدال قيد الكبروية، ضاع الكبروية بين قوسين الذي وضعه النائني، بصفة أخرى وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية، لاحظ، القاعدة وحدها، ضع خطا تحت وادها، كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم قاعدة، إلى ضم ظهور. أيضا هنا أنت عليك أن تضيف، فيخرج ظهور كلمة الصعيد، فيخرج مسألة أو قاعدة ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه أو لاحتياج القاعدة، بعد أن قلنا قاعدة ومسألة، لاحتياجها أو لاحتياجها إلى ضم، بعد ضم أيضا مسألة أو قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب. قلنا طرح هذه السيد قدسة نفسه سيد باقر، طرح هذه القضية حتى لا يقال ظهور والسيد الخوي لا يعترف حجية الظهور من المسائل الأصولية، فقال ظهور صيغة افعل في الوجوب، وهذه يعتبرها السيد من المسائل الأصولية. فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، وهو قال بوحدها بمفردها لو صح التعبير تفيد في الاستنباط. لاحظ هنا الآن الكلام كما بينا أيضا هناك نفس الطرح، نقول الآن يبين هو دفع لي السيد الخوئي بهذه الخصوصية، الآن يريد أن يخرج مطلب السيد الخوئي، يبين مطلب السيد الخوئي، بعد ذلك يطرح عليه الملاحظات. فيقول تخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، تخرج، فلم يخرج قلنا حجية الظهور لأنه لا يعتبر هذه من مسائل أصولية، بناء على أنها بوحدها لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى دون باقي المسائل، يعني حتى لو احتاجت المسائل أخرى فهي ليست أصولية فلا تؤثر على أصوليتها. وهذا قلنا أليف، فيخرج أو تخرج مسألة ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج باء، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية لاتفاق عليها. لاحظ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المسائل الأصولية للاتفاق عليها، لا خلاف فيها. نلاحظ على ذلك الإشكالات، أولا إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به، هذا قلنا قيد الكبروية إذا رجع إلى محاولة النائين يرد عليه هذا الذي شرعناه هناك في التفصيل، لكن نلتزم هنا، نقول أولا إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد أليف إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب التي ذكرها أيضا قبل قليل، قال لا تخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب، لأن ظهور هذه من تطبيقات هذه المسألة ومن مصادق هذه المسألة لو صح التعبير، أو ترجع إلى هذه المسألة. يقول لأن ظهور صيغة الأنف في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل حجية السند، إذا احتاجت إلى مسألة، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند، وأن أريد به عدم الاحتياج ولو باء، وأن أريد به، إذا أضيف أن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، هذا حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند، هذا شرحناه سابقا. باء، وأن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في غيرها، في غير القواعد الأصولية، كما في ظهور كلمة الصعيد، إذا كان سائر جهات الدليل قطعية وفقط احتجنا إلى ظهور كلمة الصعيد، فهل تعتبر أصولية؟ ثانيا، هذا أولا الإشكال على محاولة السيد أخوي. ثانيا، إن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، إن الظهور أو نقول إن مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي مسألة أخرى لظهور آخر أو أي مسألة وأي مسألة ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة أو مسألة قاعدة أو مسألة حجية الظهور. الآن ينقض عليه، يقول لا، حجية الظهور هي مسألة أصولية وليست كما تقول أيها السيد أخوي. يقول إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصاب على المسألة الأصولية، وسجلنا أشكالات على هذه العبارة. يقول وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، أي مسائل النقد بمسائل اللغة. لاحظ هنا ذكر واردة على تعريف المشهور، لذلك قلنا هناك سجلوا تعريف المشهور مع ملاحظات دفاعات وإشكالات ومباني السيد الخوي بهذا، بأنه طرح تعريفا ولم يتعامل مع تعريف المشهور بصورة مباشرة. والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، إذن لا يتحقق فيها شرط الاشتراك، فلا تعتبر عنصرا مشتركا، وكذلك أيضا تندفع فيها باقي الإشكالات المسجلة. ويأتي الكلام في موضوع علم الأصول، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.